بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. قال عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هكذا عقد الإمام المجد بن تيمية رحمه الله هذا الباب بعد الكلام على باب سابق، وهو وقت صلاة الوتر والقراءة فيها، يعني في صلاة الوتر والقنوت. وكنا قد درسنا في هذا الباب الأحاديث التي ذكرها المجد بن تيمية رحمه الله، وكان آخرها حديث علي رضي الله تعالى عنه، ومن قبله حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما في القنوت، في دعاء القنوت أوله وآخره. أما أوله فقد جاء من حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه أن يدعو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وأما آخر القنوت فهو ما نقله لنا علي رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وانتهينا في شرح هذين الحديثين عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وقد تقدم وعن ابن عمر عند الحاكم في كتاب القنوت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أحد ابنيه، على خلاف فيما نقل هل هو الحسن أو الحسين، فمنهم من نقل أن الرواية عن الحسن، ومنهم من نقل أن الرواية عن الحسين، ومنهم من تردد في ذلك. قال: علم أحد ابنيه في القنوت: اللهم اهدني في من هديت الحديث. قال وعن عبد الرحمن يعني ومن ما روي في أحاديث القنوت مما هو شاهد لحديث الحسن ولحديث علي رضي الله تعالى عنه قال وعن عبد الرحمن بن أبزى عند محمد بن نصر يعني في كتابه قال وفيه ذكر القنوت في الوتر قال وعن أم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعن أم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عند ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قنتا قبل الركوع. وهذا الحديث محل الاستدلال به ذكر القنوت مجرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنتا, وكونه قنتا قبل الركوع أو بعد الركوع هذا محل خلاف بين الفقهاء كما هو معلوم, لكن وجه الاستشهاد به مشروعية القنوت. قال والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء المذكور في حديث الحسن وفي حديث علي رضي الله تعالى عنهما. وإلى ذلك يعني مشروعية القنوت في الوتر ذهبت العترة وأبو حنيفة وبعض الشافعية من غير فرق بين رمضان وغيره, يعني يقنط على مدى العام, ما دام يصلي الوتر فهو يقنط ولم يكن الأمر خاصا برمضان. قال وروى ذلك الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورواه أيضا عنه يعني عن ابن مسعود محمد بن نصر. قال العراقي يعني في روايتي ابن مسعود في كتابي الترمذي وفي كتاب محمد بن نصر يقول ابن مسعود يقول العراقي بأسانيد جيدة, أي رويت هذه الأحاديث بأسانيد مقبولة ثبتت عنه هي في دائرة القبول والاحتجاج. قال ورواه محمد بن نصر أيضا عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري بعد أن ذكر الصحابة انتقل إلى بيان من قال بذلك من التابعين. قال وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبي ثور. قال ورواية عن أحمد. قال وروى محمد بن نصر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقنط في النصف الأخير من رمضان, وهذا القول الثاني. ها؟ في كتابه قيام الليل, وله كتاب قيام الليل وله كتاب الصلاة وله كتاب الوتر, يعني محمد بن نصر له مؤلفات كثيرة. قال وروى محمد بن نصر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقنط في النصف الأخير من رمضان, وهو من رواية الحارث عنه, يعني من رواية الحارث الجعفي عن علي, ومعلوم رواية الحارث عن علي تكلم فيها الفقهاء والعلماء. قال وروى أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب يعني في صلاة التراويح, وكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان, يعني كأن القنوط عنده إنما يكون في النصف الأخير من رمضان. قال وروى محمد بن نصر بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقمت في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان, إلا في النصف الآخر من رمضان. قال وروى العراقي عن معاذ بن الحارث الأنصاري أنه كان إذا انتصف رمضان لعن الكفرة، يعني قنت بهذا الدعاء. قال وعن الحسن يعني البصري كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان. قال وروي أيضا عن الزهري أنه قال لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الأخير من رمضان. قال وروي عن عثمان بن سراقة نحوه. هذا المذهب الثاني أن القنوت خاص برمضان وخاص بالنصف الآخر منه. قال وذهب مالك فيما حكاه النووي في شرح المهذب، يعني في كتابه المسمى بالمجموع، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وقلنا إن المراد بقوله وجه يعني وهو أمر مستنبط على قول الإمام، هذا معنى الوجه. قال وذهب مالك فيما حكاه النووي في شرح المهذب وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي كما قال العراقي إلى مشروعية القنوت في جميع رمضان دون بقية السنة، فيكون هذا هو القول الثالث. القول الأول أن القنوت في كل العام، والقول الثاني إن القنوت خاص بالنصف الآخر من رمضان، والقول الثالث إنه في رمضان كله. قال وذهب الحسن وقتادة ومعمر كما روى ذلك محمد بن نصر عنهم أنه يقنط في جميع السنة إلا في النصف الأول من رمضان، وهذا هو المذهب الرابع، القنوت في جميع السنة ما عدا النصف الأول من رمضان. قال وقد روي عن الحسن القنوت في جميع السنة كما تقدم. قال وذهب طاووس إلى أن القنوت في الوتر بدعة، وروى ذلك محمد بن نصر عن ابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير، أي إن أن القنوت بدعة. قال وروي عن مالك مثل ذلك إلى أن القنوت بدعة في الوتر، نعم. قال بعض أصحاب مالك سألت مالكا عن الرجل يقوم لأهله في شهر رمضان أترى أن يقنت بهم في النصف الباقي من الشهر؟ قال ما فقال مالك لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت ولا أحدا من أولئك، وما هو من الأمر القديم، وما أفعله أنا في رمضان ولا أعرف القنوت قديما. وقال معن بن عيسى، وهذا أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، لا يقنت في الوتر عندنا، أو لا يقنت في الوتر عندنا. وقال ابن العربي اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان، قال والحديث لم يصح، يعني في القنوت. قال والصحيح عندي تركه إذ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله ولا قوله، انتهى يعني كلام ابن العربي. قال العراقي قلت بل هو صحيح أو حسن. وروى محمد بن نصر أنه سئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم، فلما كان النصف من رمضان قنت يدعو لهم، يعني فكأن هذا هو سبب مشروعية الوتر في النصف الثاني من من رمضان أنه من فعل عمر رضي الله عنه وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فتورطوا يعني فوقعوا في أمر صعب، يعني فدخلوا مع الكفار وكان موقفهم صعبا، لأن الكفار ربما ضيقوا عليهم وأحاطوا بهم. قال فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم، لكن عمر رضي الله عنه عندما قنت يعني مبدأ القنوت وارد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت يدعو على المشركين شهرا، وهذا ما يسمى القنوت إذا كان يعني بسبب نزول نازلة على المؤمنين. وكون عمر رضي الله عنه قنت في النصف الآخر من رمضان ليس المراد منه أنه تحرى هذا الوقت دون غيره، وإنما لأن وقت ما تورط هؤلاء كان صادف النصف الآخر من رمضان. ما سمع؟ نعم. لا، في الظاهر أنه في الأوقات كلها، وقد مر معانا أنه قنت في الأوقات، أو كان يقنت في صلاة الفجر وصلاة المغرب، ها؟ أو في صلاة العشاء، يعني هذا مما نقل، والظاهر أنه كان يقنت في الأوقات كلها، ها؟ وهذا خاص بالنوازل. قال فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. يقول الشوكاني فهذه خمسة مذاهب في القنوت، أنه على مدى العام في الوتر، أنه خاص بالنصف الآخر من رمضان، أنه إيه في الشهر كله من رمضان، أنه بدعة، والقول الخامس هو إيه؟ ها؟ أنه في العام كله إلا النصف الأول من رمضان. قال وبهذا يتبين عدم صحة دعوة المهدي في البحر، أنه مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان. ليش؟ لأن من الفقهاء من لم يقل بالنصف الأخير من رمضان. يعني هل الأقوال الخمسة المنقولة عندنا فيها استثناء للنصف الأخير من رمضان؟ أه؟ من قال إنه بدعة على قول من بدعه فيكون غير مشروع لا في النصف الأول ولا في النصف الثاني، وهذا محل نقد الإجماع، وهذا محل إيه؟ نقد الإجماع، لأن المهدي في البحر قال القنوت في النصف الأخير من رمضان مجمع عليه، فالشوكاني رحمه الله يقول لا، هناك من قال بأن مطلق الوتر مطلق القنوت بدعة في الوتر بدعة، فإذا كان بدعة إذن يكون في رمضان كذلك في النصف الأخير يعني من رمضان. نعم. ها؟ أي؟ وفي رمضان ما يصلي الوتر؟ ما سمعت؟ بس هو هذا ايش محل السؤال؟ هذا كلام المهدي في البحر على ان الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان، يعني القنوت في الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان مجمع عليه، فهذا الذي يرده الشوكاني بان من قال ببدعيته لا يجيزه حتى في الوتر في النصف الأخير من رمضان. قال وقد اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده، وهذا أيضا محل نزاع بين الفقهاء، هل القنوت بعد الوتر بعد الركوع أو قبل الركوع؟ فالمعروف عند الحنفية والمالكية أنه إيه؟ قبل الركوع. والمعروف عند الحنابلة والشافعية أنه بعد الركوع. قال ها؟ هذا محل ايش؟ المسائل الخمسة. يقول أيها القول الراجح في القول الراجح الذي يبدو والله أعلم أنه مندوب إليه في الوتر بعد الركوع. هو القنوت في الوتر بعد الركوع مندوب إليه. هو يقول أيها أرجح. طب مو نحن عندنا من قال أنه على مدى العام في الوتر بعد الركوع في الوتر. هذا هو القول الراجح. من قال ببدعيته هذا يعني أغفل كل الأدلة التي وردت. ويكفينا من الأدلة حديث الحسن وحديث علي رضي الله تعالى عنه في إثباته. قال وقد اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده. ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي التصريح بكونه بعد الركوع وقد تفرد بذلك. وقال تفرد بذلك أبو بكر بن أبي شيبة الخزامي. قال وقد روي عنه أبو بكر بن شيبة. قال تفرد بذلك أبو بكر بن شيبة الخزامي. الخزامي من بخاء وزاي. قال وقد روى عنه البخاري في صحيحه وذكره ابن حبان في الثقات فلا يضر تفرده. وهذا رد من مين؟ من البيهقي على من رد الخبر لتفرد أبي بكر الخزامي به أو الحزامي. قال وأما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النسائي من حديث أبي بن كعب كما تقدم وعبد الرحمن بن أبزة. أي أن النبي قنت قبل الركوع. قال وضعف أبو بكر ذكر القنوت فيه يعني في حديث ابن أبزة. وضعف أبو داود. أنا قلت أبو بكر سبحان الله. قال وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه وثابت أيضا في حديث ابن مسعود كما تقدم. أي وثابت ذكر القنوت قبل الركوع في حديث ابن مسعود كما تقدم. قال العراقي وهو ضعيف. قال ويعضد كونه بعد الركوع أولى. ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة حيث إنهم قنتوا بعد الركوع. لذلك والأحاديث الواردة في الصحيح كما تقدم في بابه. والأحاديث الواردة في الصحيح كما تقدم في بابه واردة في الصبح يعني أن النبي أوتر بعد الركوع في صلاة الصبح. النسخة اللي عندنا فيها الصحيح. قال وقد روى محمد بن نصر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان رضي الله تعالى عنهم فقنت قبل الركعة ليدرك الناس أي ليدرك الناس الركوع أو ليدرك الناس الركعة. قال العراقي وإسناده جيد. قوله في حديث علي وأعوذ بك منك أي أستجير بك من عذابك. وهذا في الحقيقة أيضا مما عرف عن الإمام الشوكاني رحمه الله من تأويل. ولو أبقاه على معناه الظاهر لما كان في ذلك أي محظور. فإن الإنسان يستعيذ بالله من من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الملجأ وإليه المعاذ. قال نعم، ما سمعت. هذا مشعر، يعني هذه الأحاديث تدل على أن ذلك أمر فيه سعة، وأن من قال بالقنوت قبل الركوع له مستند، ومن قال بالقنوت بعد الركوع له مستند. ولو أن الناس يعني صاروا على ذلك لكان في هذا إيه؟ لأنه يعد من باب تنوع العبادة. واضح؟ قال: باب لا وتران في ليلة، وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. ثلاث مسائل أوردها المصنف أو أدرجها تحت هذا الباب. أولا، أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي وترين في ليلة في ليلة واحدة، بل يقتصر في صلاته على وتر واحد، إما أن يصليه في أول الليل أو يصليه في آخر الليل. والعمدة في ذلك حديث أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أبا بكر فأخبر أنه يوتر من أول الليل، وسأل عمر فأخبر أنه يوتر من آخر الليل، وربط العلماء ذلك بمدى القدرة على القيام، فمن ضمن القيامة أو ترى آخر الليل، ومن لم يوتره يوتره أول الليل. وقد جاء في رواية ذكرت في آخر الباب أن أبا بكر رضي الله عنه أخبر أنه مع صلاته الوتر أول الليل إذا استيقظ آخر الليل صلى شفعا مثنى مثنى. ونقل عن بعضه أو عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ يصلي ركعة يشفع بها الوتر الأول، ثم يصلي ما شاء له أو ما شاء الله له، ثم يوتر بركعة آخرة. وهذا ما يروى عن عمر رضي الله عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله، أعني الإمام الشوكاني، في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن يقتصر على الوتر الأول ثم يشفع ويصلي بعده شفعا. ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة وأم سلمة أنه صلى بعد الوتر ركعتين. فما دام قد ثبت أنه شفع بعد الوتر فلا بأس للمصلي أن يشفع بعد الوتر ما دام قد أوتر، ولا ينبغي له أن يكرر الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلي الرجل الوترين. الأمر الثاني أنه لا بأس أن يوتر بآخر الليل، فيوتر وترا في أوله ووترا في آخره، على اعتبار أن هذه الصلاة صلاة منفكة. الأمر الثالث أنه يشفع الوتر بركعة ثم يختم صلاته بالوتر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن الإمام الشوكاني لم يرتضي هذا القول، وقال إنه يتعارض مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وتران في ليلة، بل إن من يفعل ذلك يصلي ثلاثة وترات وليس وترا واحدا ولا وترين، لأن الصلاة التي ختم أو الوتر الذي ختم به الصلاة الأولى قد انتهى، وكونه يوتر يشفعه بركعة يقول هذا ما ليس من المشروع، ولا يمكن أن تنضم هذه الركعة إلى الركعة السابقة، لا سيما وقد فصل بينهما بكلام ونوم وانتقاض طهارة وغير ذلك مما لا يجعل الركعة الثانية تلتحق به بالركعة الأولى. والأولى، وكأنه رجح رحمه الله ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه وما أذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاتهم الشفع بعد ليه؟ يعني صلاتهم ركعات شفعا بعد الوتر. قال عن طلق بن علي: وأما ختم صلاة الليل بالوتر فهذا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وما جاء في نقضه هو ما ذكر من الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يصلي بعد الوتر شفعا. قال أنا عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وقوله لا وتران في ليلة، هل هذا خبر لإنشاء؟ هو ظاهره أنه خبر، والمقصود به الإنشاء، ففيه نهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يصلي الرجل في الليلة الواحدة الوتر مرتين. فعلى ذلك إن غلب عليه أنه يقوم آخر الليل فيؤخر الوتر، وإن غلب على ظنه أنه لا يدرك ذلك فليقدم الوتر. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجة. هذا الحديث أخرجه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثني من ذلك ابن ماجة إذ لم يخرج هذا الحديث. فالحديث صحيح. ولذلك علق الإمام الشوكاني رحمه الله على حديث طلق بقوله: أما حديث طلق بن علي فحسنه الترمذي. قال عبد الحق يعني الإشبيلي صاحب كتابي الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، وغير الترمذي صححه، يعني الترمذي حسناه وغير الترمذي قال بصحته. قال: وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه. قال: وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر، ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه، كما قال العراقي. قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي، لا ينقض وتره، لكن ماذا يصنع؟ قال: ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح. قال: فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ ابن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، يعني كل هؤلاء هذا رأيهم أنهم إذا صلوا الوتر أول الليل وأرادوا الصلاة بعده صلوا شفعا ولا يحتاجون إلى نقض الليل. قال: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فكل هؤلاء لا يرون الوترين في ليلة. قال: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال: وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة يعني النخعي والشعبي، عامر بن شراحيل وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول يعني الدمشقي والحسن البصري، هؤلاء من التابعين أيضا ذهبوا إلى ما ذهب إليه جمهور العدد من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا، وقال به من التابعين طاووس وأبو مجلز، ومن الأئمة أي الفقهاء سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد، روى ذلك الترمذي عنهم في سننه، وقال إنه أصح يعني رأيا. قال ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور. قال وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا. قال وروى الترمذي، قول القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا لعله يدخل في ذلك الإمام مالك، فيكون أصحاب أو الأئمة الثلاثة قد قالوا بذلك. قال وروى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم جواز نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته. قال وإليه ذهب إسحاق يعني ابن راهوية، واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب، وقالوا إذا أوتر ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى كما قال الأولون ولم يوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخر صلاته من الليل شفعا لا وترا. وفيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر بحديث عائشة المتقدم وبحديث أم سلمة الآتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد الوتر جالسا. قال وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح حديث عائشة، وكان من أطرف ما ذكر في ذلك الموضع ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال إن الوتر عبادة مستقلة وإن الركعتين بعد الوتر هي بمثابة السنة لهذا الوتر تتمم به صلاة الوتر. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل وترا، آخر صلاة الليل الوتر. رواه أحمد. هذا الخبر يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولعلي قلت فيما مضى عن عمر، والصواب عن ابن عمر. ها؟ قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين ثم يصبح أو حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل وإن شاء آخر الليل أو ترى. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين يعني ركعتين حتى يصبح يعني يبقى على وتره الأول، وإن شاء آخر الليل أوتر يعني أخر الوتر إلى آخر الليل ثم صلى ما شاء الله له ثم يوتر في آخر الليل. والحديث رواه الشافعي في مسنده. ويلاحظ أن هذين الأثرين الواردين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن علي رضي الله تعالى عنه إنها من آرائهم ومن أقوالهم، والقرينة على ذلك قول ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. فكان ذلك فهما منه واستنباطا. نعم. لا بنية تكبيرة الإحرام. كيف بنية تكبيرة القيام وقد سلم في الركعة الأولى وانتهى ونام واستيقظ؟ وهل يمكن أن يدخل الإنسان الصلاة بنية تكبيرة القيام؟ هو ينوي أن يصلي ركعة يشفع بها الركعة الأولى، فهي صلاة مستقلة، مبتدئة بالتحريم مختتمة بالتسليم. أما أن يشفع أن يصليها أن يبدأ بركعة قيام، هذا أول مرة أنا أسمع به. ما يعني ما أذكر أن إنسان يدخل الصلاة بنية تكبيرة القيام. معنى يشفع يعني يضم ركعة إلى الركعة الأولى بحيث ينقض الوتر الأول. فإذا المسألة فيها نية نقض وفيها نية شفع، فهي صلاة مستقلة، ولذلك يبدأ بها على أنها صلاة مستأنفة. نعم. ألم تنتهي تكبيرة الإحرام بالتسليم الأول؟ طيب، إذا الإنسان سلم التسليم الأول وانتهى ماذا يصنع؟ يعني حتى لو أن الإنسان مثلا صلى صلاة نسيها فيها، صلى الركعة الرباعية ركعتين وسلم ثم ذكر، فهل التكبير الذي يبدأه تكبيرة إحرام ولا تكبيرة قيام؟ الظاهر أنها تكبيرة إحرام. نعم. يعني أن ابن عمر يفعل هذا ويفعل هذا، لأنه هو ابن عمر نفسه يقول أنه يعني يفعل هذا ويفعل هذا. وهذا الذي روي عن علي أن المسألة فيها خيار. ما فهم سؤاله ليش. طيب، وصلاة الليل مثنى مثنى ولا أربعة؟ هو يريد أن يصلي مثنى مثنى فيشفع بركعة، لأنه صلى ركعة، إن كان قد صلى ركعة فيشفع بها ركعة ثانية، وإن كان قد صلى ثلاثا يشفع بركعة فتكون الرابعة. المهم أنه هو يتمم الوتر السابق. ما سمعت. الشوكاني رحمه الله هو يرجح بعض الصور على بعض، يقول ما دام المسألة فيها سعة فالأولى أن يبقي الإنسان الوتر الأول ويصلي دون إيش؟ ويصلي دون أن ينقض الوتر الأول. هذا ترجيح من الإمام الشوكاني، لأن المسألة مسألة اجتهاد وليست محل نصوص. قال: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال في مجمع الزوائد. عندنا حديث ابن عمر، طبعا نحن عارفين انه رواه الامام احمد، قال في مجمع الزوائد. وسر ذكره في مجمع الزوائد، لماذا؟ ليش ذكره في مجمع الزوائد؟ واحمد اذا تفرد به يقتضي ذكره في مجمع الزوائد؟ كلامك صحيح. نعم، لأن مجمع الزوائد هو ما زاد على الكتب الستة، والحديث ما دام رواه أحمد ولم يرويه أحد من أصحاب الكتب الستة، لذلك الهيثمي، لأن الهيثمي أول ما ألف يعني ركز على الكتب الستة، ثم جاء بزوائد الكتب وبزوائد المؤلفات على الكتب الستة، ومنها زوائد أحمد وزوائد البزار وأبو يعلى والطبراني في معاجمه الثلاثة، كل ذلك جمعه وألف به كتابا سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وهو ما زاد على الكتب الستة. ولذلك ذكره في مجمع الزوائد لأن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. قال في مجمع الزوائد فيه ابن إسحاق وهو مدلس، يعني هذا الحديث رواه الإمام أحمد لكن من طريق ابن إسحاق وهو مدلس، وهل هذا الحكم كافي أن يقول فيه ابن إسحاق وهو مدلس؟ وكان الأولى به أن يتمم الحجة حيث يقول فيه ابن إسحاق وقد رواه بالعنعنة، لأنه لو رواه ابن إسحاق بالتحديث وصرح بالتحديث فعندئذ يكون الحديث ثابتا، لأن ابن إسحاق ثقة، لكن آفته التدليس. ولذلك كان الأولى بالهيثمي أن يقول فيه ابن إسحاق وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس. ها؟ ما سمعت؟ يقول مدلس هل هو اسم قبيلة؟ لا، هو وصف علة من علل الحديث. ها؟ قال فيه ابن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة. قال وبقية رجاله رجال الصحيح. والمرفوع من حديث ابن عمر، انتهى كلام الهيثمي. قال والمرفوع من حديث ابن عمر متفق عليه. وأين المرفوع من حديث ابن عمر؟ إيش المرفوع من حديث ابن عمر؟ وهو قوله أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. لا، المرفوع وهو قوله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. لا، هو الآن نحن نتكلم عن حديث ابن عمر. حديث ابن عمر مكون من جزئين، جزء موقوف عليه وجزء مرفوع. هذا الجزء المرفوع نص فيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. نعم، هذا الجزء الذي يريد أن يتكلم عليه، وقال إنه متفق عليه، وقد مر معنا إن هذا الحديث رواه الجماعة. نعم، يقول هل التدليس يقدح في العدالة؟ الجواب لا، التدليس عيب لا يقدح في العدالة، لأنه ليس كذبا، وإنما هو إيهام، لأن الراوي يقول عن ولفظة عن، أو يقول قال، يعني يأتي بلفظ يوهم السماع، فأنت إذا حاجشته قال لك أنا لم أقل لك سمعت، حتى يكون محل قدح. هذا هو أصح الآراء. وأما ما روي عن شعبة رحمه الله من أنه كان يمقت التدليس ويجرح بالتدليس، فهذا رأي خاص بشعبة، لأن التدليس أمر عرف عن المحدثين وما جرح أحد به، لأنه إيهام وليس صراحة. نعم، ها؟ لا، هو لا يقدح، هو كل الذي يحتاج إلى أن يتثبت الإنسان من هذه الرواية، هل الراوي صرح بها أو لا. ولذلك كان من صنيع الإمام البخاري رحمه الله ومن صنيع الإمام مسلم أنهم إذا رووا عن مدلس بالعنعنة أتبعوها بسند آخر يصرح فيه بالسماع، يقول فيه حدثنا أو سمعته، فيزال بذلك أو تزول بذلك العلة. قال قال وعن علي نعم قال والمرفوع من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متفق عليه كما تقدم. ها ما سمعت ايه المرفوع ايش ايه يقصد به ما جاء في آخر حديث ابن عمر من قوله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. أليس هذا جزء مرفوع؟ ها؟ يعني المراد به المرفوع هنا لا ما سبق إلى ذهنك يعني من قضية نحوية، وإنما هو مصطلح أو اصطلاح حديثي يقابل الموقوف. فحديث ابن عمر ذكر بوصفين، الجزء الأول منه موقوف والجزء الثاني منه إيه؟ مرفوع. قال وأثر علي أخرجه البيهقي أيضا، وقد استدل به ابن عمر ومن معه على جواز نقض الوتر، وقد قدمنا وجه دلالته على ذلك. وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز النقض، قالوا لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره، فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة فهذه صلاة غير تلك الصلاة، وغير جائز في النظر فهذه صلاة غير تلك الصلاة. ايش عندك؟ ها؟ قالوا لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره، فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة، وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل. إيش معنى قوله وغير جائز في النظر؟ إيش غير جائز في النظر؟ كلمة في النظر إيش يقصد بها؟ ها؟ في العقل. أحسنت، يعني العقل ما يقبل إنك تصلي ركعة في أول الليل ثم تنام وتقوم وتصلي ركعة ثانية وتقول أنا أتمم بها الركعة الأولى. ها؟ هذا معنى قوله غير جائز بالنظر. وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلى في أول الليل، فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب. وقوله في الغالب هذا يعود على ايه؟ على الكل ولا على الاخير؟ ما سمعت. الظاهر انه على الاخير، لان من صلى اول الليل ونام فهو بنومه ينتقض حدثه، ينتقض وضوءه فيكون قد أحدث، والنوم نفسه ناقض، ها، وهو محتاج إلى أن يتوضأ. وأما الكلام فيحتمل أنه ما تكلم، لكن يقول في الغالب من كان هذا حاله أن يتكلم بعد ليه؟ بعد الركعة الأولى. قال نعم، وإنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى، ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين، ثم إذا هو أوتر أيضا في آخر صلاته صار موترا ثلاث مرات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا وتراني في ليلة، وهذا قد أوتر 3 مرات، يعني فيكون بفعله مخالفا من حيث النص ومن حيث الإيه ومن حيث النظر. ما سمعت بالقواعد النحوية لا وتراني؟ الأصل لا وتريني، لكن من هنا عوملت معاملة إيه لا بمعنى ليس، بمعنى ليس، أو على رأي من إيه من يعربها إعراب الاسم المقصور، على رأي من يعرب اسم من لا وتراني في ليلة، ها؟ نعم هو إعراب المقصور، أو يكون هذا خطأ نحوي، يعني إذا ورد النص هكذا لا وتراني فأي يمكن تخريجه، لكن إذا كان رواه يعني بالمعنى يكون قد خطأ، أو يكون هذا خطأ مطبعي، إذ الأصل لا وتريني في ليلة، ها؟ لأن لا نافية للجنس، تعمل عمل إيه؟ عمل إن، واسمها يكون مبني على الفتح. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر. قال رواه الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه وزاد وهو جالس. قال وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر، لأن النبي فعل ذلك، إذ لو كان الصلاة بعد الوتر غير جائزة إلا بنقضه لنقض النبي الوتر أولا. قال وقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر لكني أنام على شفع ثم أوتر، وقال عمر لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر حذر هذا، وقال لعمر رضي الله تعالى عنهما قوي هذا، قوي هذا. قال رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده على أن قوي وحذر، هذا في الرواية الماضية. قال الرواية التي جاءت في أبي بكر رضي الله عنه قال كيس حذر، وفي عمر رضي الله عنه قال قوي معان، لكن في هذه الرواية جاء الوصف بالفعل حذر هذا وقوي هذا. يقول أما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فصححه الدارقطني في سننه، ثبت ذلك في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه. والمراد بقوله في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه، يعني هذا أحد رواة كتاب سنن الدارقطني، فقد يكون هذا يعني الحديث جاء في هذه الرواية ولم يأتي في الروايات الأخرى، ولذلك نوه الإمام الشوكاني عن هذه المسألة. قال وليس في رواية أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم عن الدارقطني، فرواية محمد ابن عبد الملك ابن بشران فيها زيادة من ضمنها هذا الحديث وفيه النص على تصحيحه. قال وليس من رواية أبي طاهر محمد ابن أحمد ابن عبد الرحيم عن الدارقطني تصحيح له، كذا قال العراقي. قال وليس في رواية أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم عن الدارقطني تصحيح له كذا قال العراقي. قال الترمذي وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغير واحد من الصحاب وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي وغير واحد من الصحابة كلهم رووا أن النبي صلى بعد الوتر ركعتين وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام مين؟ العراق الترمذي أو كلام العراقي نقلا عن الترمذي. قال وأما حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف فقد تقدم وتقدم شرحه. وأما حديث أبي بكر وعمر فقد ورد من طرق ليس فيها قول أبي بكر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.